وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فجزا الله إخواننا القائمين على هذا المسجد خير الجزاء، وأشكر أخي أبا حمزة على هذه الكلمة الترحيبية التي اعتدنا من إخواننا حفظهم الله لفرحهم بزيارة إخوان لهم من هنا وهناك. واليوم زارنا جميعا وحل علينا ضيف كريم قطع الفيافي والإفار لزيارة إخوانه في الله، فمرحبا بضيفنا وهو أخونا الفاضل زكريا الصلاح من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء مشاركا في هذا الخير، فنرحب به ونشكره على تجسم هذه الصعاب لزيارة إخوانه في الله. فمن باب إكرام الضيف أننا نسمع له وأن نأخذ عنه وأن نستفيد منه، فهو ضيفنا واليوم المحاضرة له، فنسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، وبإذن الله تعالى تكون المحاضرة من الآن إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى له وما فتح عليه، وفق الله جميع المحب والرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخواني الكرام، نشكر شيخنا أبي عمار حفظه الله أن جعلنا نتقدم بين يديه بما نرجو أن ينفعنا الله به وإياكم في الدنيا والآخرة. وما كان ينبغي لمثلي أن أقوم في مثل هذا الموقف، ولكن من باب المشاركة في الخير وتلبية لرغبة بعض إخواننا جزاهم الله خيرا. إخواني الكرام، إن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وجعلها دار فتنة، ولكنه جل جلاله وتقدست أسماؤه جعل لعباده الصالحين ولأوليائه المستقيم أمرا به يتلذذون وبه يسعدون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمور التي يتمتع ويتلذذ بها عباد الله الصالحين ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، فإن الثقة بالله من أعظم الأرزاق التي يرزقها العبد المؤمن، فإذا رزقك الله تعالى ثقة عظيمة به سبحانه وتعالى فقد حصل لك من الخير العظيم والفضل العميم ما يستوجب عليك أن تشكر الله تعالى عليه آناء الليل والنهار. إخواني الكرام، إن الثقة بالله سبحانه وتعالى منحة إلهية عظيمة يمنحها الله ويقذفها في قلب من شاء من عباده، فبالثقة بالله سبحانه وتعالى لا تتألم لمصائب الدنيا ولا تتوجع لنكباتها ولا تيأس من تفريج الأمور وكشف المدلهمات ما دمت واثقا بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك وجب علينا عباد الله أن نعلم ولو شيئا يسيرا ونتفقه في أمر من هذه الأمور وفي جزئيات من جزئيات التفقه من جزئيات الثقة بالله سبحانه وتعالى.
وبقدر ما يكون المؤمن واثقا بربه بقدر ما يكون عنده من الإيمان بالله والعظمة والتعظيم لله، وبقدر ما يحصل له من دفاع الله تعالى عنه من حيث لا يحتسب. وهكذا كلما قويت ثقتك بالله، كلما نالك من الخير في الدنيا والآخرة ما لا تتصوره، لا سيما عند نزول المصائب وحلول النكبات والضائقات، وإذا أحدقت بك الضراء وألمت بك البأساء، فكلما كنت في هذه الحال قوي الثقة بالله سبحانه وتعالى، فإن هذه الثقة التي رزقك الله تعالى به سبحانه وتعالى يحصل بسببها الأعاجيب وتحصل بسببها الكرامات العظيمة لأولياء الله الصالحين ولعباده المتقين معاشر المسلمين. لذلك رب الله تعالى أنبياءه وعلم رسله عليهم الصلاة والسلام وأدبهم بهذا الأدب الرفيع، وهو الثقة بالله سبحانه وتعالى. لما أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأل المشركين عن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله وهل تملك لهم أو له ضرا أو نفعا، فلما أمره الله أن يسألهم عن ذلك ويخبرهم ويستفهم منهم هل تستطيع هذه الآلهة أن تضره أو تكسب له نفعا، فلما كان الجواب أنها لا تستطيع ذلك، وعلى سبيل الافتراض لو كانت هذه الآلهة بحسب زعمهم أنها تقدر على نفع أحد أو ضره، فإن الله تعالى علم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يثق بالله في دفع الشرور وفي الخروج من المآزق وورطات الأمور. قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات ضره قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه يتوكل المتوكلون. ولما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى عبادة الله وأخبره الله أن منهم من يستجد ومنهم من يتولى، أعلمه ربه أن يثق بالله في دفع شرور هؤلاء الذين يتولون عن دين الله ويعرضون عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رب العزة جل جلاله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فيا عباد الله ما أحوجنا في هذه الأزمنة التي تكالب فيها علينا الأعداء من كل حدب وصوب، تنوعت فيها فيه المنكرات فشت فيها الفتن، أصبح لأصحاب الشر صولة وجولة، أصبح لأصل الشر أناس يروجون له وللباطل أحفاد وأقدام يشيعونه في أوساط المسلمين. فلما أحدق الأعداء على الإسلام وأهله من كل جانب كان مما ينبغي على المسلمين فعله تقوية صلتهم بالله سبحانه وتعالى وتعظيم ثقتهم بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن نظر في سير الصالحين وأحوال الأنبياء والمرسلين وما كان عندهم من الثقة بالله العظيمة التي بسببها دفع الله عنهم كثيرا من الشرور وجلبت لهم بسبب ذلك كثير من المنافع، فكم دفع الله عن كثير من عباده وعن كثير من أوليائه كثير من الشرور والآفات بل في اللحظات الحاسمة وفي الدقائق الأخيرة التي ربما يقرب من ذلك يقرب فيها اليأس من تفريج الكربات ودفع الضراء ينزل الله تعالى بالفرج والمخرج لعباده وأوليائه بسبب عظيم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. هكذا عباد الله، لو نظرنا فيما ذكره الله في كتابه الكريم وقص علينا فيه من قصص أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وكيف أنه لما عظمت ثقتهم بالله وعلموا أن لهم ربا يحميهم لا يتركهم ولا يسلمهم ولا يخذلهم، وكيف أن الله تعالى كان عند حسن ظن أوليائه به من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فها هو أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تنزل عليه بالمصائب ويبتلى ببلايا عظام، وتنزل عليه أضرار جسام، لكن لما وثق بالله ووكل الأمر إلى الله وأصبح قلبه مطمئنا بما كتبه الله وعلم علم اليقين أن الله لن يضيعه، كم زالت عنه تلك الكربات وكم فرج الله عنه من تلك المآسي والمتلهمات بسبب ثقته بالله وعظيم توكله على الله. ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن وثق بالله فإن الله ليس بمضيعه بإذن الله. يبتلى إبراهيم عليه السلام وتنزل عليه الكروب في نفسه وفي أهله وفي ولده، وهكذا مصائب تتوالى وكروبات تتتابع على نبينا على أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فلما تشتد الأمور وتضيق الأحوال ويعظم الكرب ينزل الفرج والمخرج من الله. الثقة بالله تصنع العجائب عباد الله. لما ذكر الله ما حصل لإبراهيم عليه السلام، ولعلكم جميعا تعرفون ذلك مما يتلى في كتاب الله ممن يقرأ أو يسمع ذلك، كيف أنه حاجج قومه وأخذ معهم بالمناظرة والمحاججة في إبطال آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وكيف حاولوا أن يتحججون عليه بحجج واهية وشبهات ضعيفة لا تنفع لذي لب ولا تسمن ولا تغني من جوع. فلما غلبهم بالحجة وقاهرهم بالدليل والبرهان لجأوا إلى أن يستخدموا معه أسلوب التعذيب. فلما ناظرهم بتلك المناظرة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه قال فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال سبحانه وتعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم أجمعوا شرهم وتكالب مكرهم على الإيقاع بإبراهيم الخليل عليه السلام. قال سبحانه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا له الحطب والأخشاب وأوقدوا نارا عظيمة كان يكفي منها شيئا يسير لإحراق جسد مثل إبراهيم عليه السلام، ولكن لعظيم خبثهم ولمكرهم العظيم قاموا بجمع ذلك الحطب العظيم وبإيقاد تلك النار الكبيرة ليرهبوه وليرعبوه ويخوفوه ولكن من وثق بالله لا تهزه الأعاصير ولا تزلزله مثل هذه الأمور ما دام واثقا أنه معه رب يحميه وأن معه إله يدفع عنه ويزود عنه. فلما جمع له ذلك قال عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار. جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فلما حصل ذلك الأمر وقذف بإبراهيم وما بينه وبين أن تلتهمه النار وتحرق جسده ويتحقق أولئك الأعداء ما أرادوه وما خططوا له إلا لحظات يسيرة، فجاء الفرج والمخرج من الله ودافع الله عن وليه إبراهيم عليه السلام. فقال الله فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فلا إله إلا الله. إخوان الكرام، كيف أن الثقة بالله يحصل بسببها هذا الأمر العظيم وهذا الدفع العجيب من الله تعالى لمن عظم ثقته بربه وقوي توكله على ربه سبحانه وتعالى. ففرج الله عن إبراهيم ذلك الأمر العظيم، فقام إبراهيم وهاجر إلى ربه، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. ولكن الله تعالى إذا أراد أن يرفع درجات من شاء من عباده يبتليهم وتنزل عليهم المصائب والضراء والبأساء والشدة لكي ترتفع بهم الدرجات بسبب ما يحصل عندهم من الصبر على تلك الأزمات ومن اليقين وحسن الظن بالله وعظيم الثقة بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فانطلق عليه السلام بزوجته سارة حتى دخل أرض مصر وكان بها جبار، قيل أنه النمرود وقيل غيره، وكان بها هذا الجبار. فكان إذا دخل أرضه امرأة جميلة لا يصرفها حتى يأخذها ويصطفيها لنفسه. فلما دخل إبراهيم بسارة عليها السلام وكانت من أجمل الناس وجها، جاء إليه بعض جواسيسه وحاشيته فقالوا لقد جاءت امرأة أحسن الناس وجها. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات في ذات الله، وذكر هذا. فقال إبراهيم عليه السلام لسارة إنني أقول إنك أختي وأنت أختي في الإسلام. فلما أخذها الجبار لعنه الله وأراد أن يقع بها وأن يحتك عرضها وأن ينتهك حرمتها إذا بها تقوم فتتوضأ وتصلي وتدعو الله وتقول اللهم إنك تعلم أني حصنت فرجي إلا على زوجي، اللهم فاكفني هذا الجبار. قال عليه الصلاة والسلام فإذا به أراد أن يمسها فتشل يده ثم يغمى عليه ويتخبط فتقول اللهم لا يمت، فيقولون هي قتلته. قال عليه السلام ثم يفيق فيعود إلى ما أراده من مسها وأخذها فتدعو بذلك الدعاء فيفرج الله تعالى عنها. فانظروا عباد الله الثقة بالله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يمنع هذا الجبار من أن يقع على ذلك الجسد الطاهر المحترم المشرف على زوج إبراهيم عليه السلام قد اختلى بها وهو ملك البلد وملك الديار، ما يريده يمكن أن يفعله إلا أن الله تعالى يحول بينه وبين هذه المرأة، ويحفظ الله تعالى لإبراهيم عليه السلام حرمته وعرضه وكرامته. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن يفعل ذلك الجبار ثلاثا يقول يقول إنما جئتموني بشيطان فيردها ويعطيها هاجر امرأة أمة تخدمها فتأتي سارة إلى إبراهيم الخليل فتقول يا إبراهيم كبث الله الفاجر وأخدم وليده وأخدم وليده فهذا كله من دفاع الله تعالى على عباده وكلما عظمت ثقتك بالله كلما كان دفاع الله تعالى عنك أسرع وأشد أخي المسلم عافاك الله ومع ذلك لم يستمر الأمر بإبراهيم عليه السلام في هذه الحالة فليأخذ هاجر وقد حملت له بغلام حليم كما سماه الله وهو إسماعيل عليه السلام فينطلق بها إلى أرض مكة كما جاء في البخاري عن ابن عباس قال فينطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب إبراهيم بهاجر إلى مكة ومعها إسماعيل وكان في مكة لا يوجد إنس ولا شيء لم تبنى فيها بيت وليس فيها من يسكنها قال فلما وصل بهم إلى موضع البيت ترك لهم سقاء من ماء وجرابا من تمر ثم انطلق راجعا فقالت له هاجر وهي تلحقه يا إبراهيم يا إبراهيم أتتركنا هاهنا لا إنس ولا شيء يعني أين تتركنا في هذا الوادي الأبيع الذي لا ماء فيه ولا تراب ولا إنس ولا شيء من هذه الأمور التي يستأنس بها قال وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت فتقول يا إبراهيم أتتركنا هاهنا لا إنس ولا شيء وهو لا يلتفت يمضي في طريقه عليه السلام فقالت هاجر يا إبراهيم الله أمرك بهذا أي أفعلت هذا عن أمر من الله فقال إبراهيم نعم فقالت هاجر إذن والله لا يضيعنا الله انظروا عباد الله إلى عظيم الثقة بالله من أمنا هاجر عليها السلام إذن والله لا يضيعنا الله ما دام أن ذلك أمر من الله ولم تبالي في كونها في تلك الصحراء التي وسعت أرجاؤها وخلت من السكان ومما فيها وكذلك لما عظمت ثقتها بالله واستيقنت بأن الله لا يضيعها كان ذلك هو الذي حصل فانطلق إبراهيم عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام فما كثت تشرب من ذلك السقاء وتأكل من ذلك التمر هي ووليدها حتى نفد الماء ونفد التمر قال فضمئ الغلام أي إسماعيل عليه السلام فصار يتلمض ويتلوى من الجوع والظمأ قال عليه السلام فانطلقت هاجر وهي تعدو إلى الصفا إلى جبل الصفا وتطلع وتشرف عليه وتنظر يمنة ويسرى هل ترى من أحد يغيثهم ثم ترجع إلى المروة فعلت ذلك سبعة أشواط قال ابن عباس فلذلك يسعى الناس بين الصفا والمروة سبعة أشواط قال عليه السلام فلما كانت عند المروة في آخر شوط لها سمعت صوتا فقالت قد أسمع إن كان عندك غواث فإذا بها تنظر إلى ولدها وهو يبحث برجله وجاء في رواية أن الملك بجناحه فإذا برب العزة يخرج لهم وينبع لهم عين زمزم فإذا هي عينا معينا فيكفيها الله تعالى ويحقق الله لها أنه ما ضيعها كما وثقت بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرضيه عن ربه تبارك وتعالى يقول الله أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إلى إذا ذكرني فمن حسن ظنه بربه ومن عظم ثقته بالله فلم يضيعه الله سبحانه وتعالى وكم حصل للخليل عليه السلام من هذه الأمور وتعرفون جميعا عندما أوحى الله إليه وأراه في المنام أن يذبح ولده ولده، فذهب فأخبره، فاستجاب الابن وأطاع. قال سبحانه: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. انظروا عباد الله، موقف عظيم وكرب شديد أن يضجع ولده وفلذة كبده وثمرة فؤاده بين يديه ليذبحه امتثالا لأمر الله، موقف ليس بالأمر السهل وكرب شديد يحصل عند ذلك، ولكن لا مفر من الامتثال لأمر الله مع عظيم ثقته بالله أن الله تعالى سيفرج عنه هذا الكرب ويزيل عنه هذا الهم ويجلب عنه هذه الضائقة، فما هي إلا لحظات، فإذا به يضجعه ليذبحه امتثالا لما أمره الله وأوحاه الله إليه، فإذا برب العزة يفرج عنه في آخر اللحظات وفي الدقائق الحاسمة فيقول: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفدينا إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. هكذا عباد الله، ولو تأمل المسلم ما ذكره الله في كتابه من ثقة أنبيائه ورسله بربهم، وكيف أن الله دفع عنهم وداد عنهم وكفاهم كثيرا من الشرور، انظروا عباد الله هذا كله بعظيم التوكل على الله وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. لوط عليه السلام يأتيه قومه جماعات وأفرادا، عندما علموا أن عنده أناسا من أجمل الناس صورا وأحسنهم خلقا، فجاءوا ليفعلوا تلك الفاحشة النكراء التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فإذا بلوط عليه السلام يحصل له من الضيق والكرب والشدة والهم ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، كيف يأتون إليه وإلى بيته فتنتهك حرمة أضيافه ويفعل بهم تلك الفاحشة النكراء؟ فضاق به الأمر واشتد عليه الحال، فذلك وفي ذلك يقول الله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم. انظر إلى هذا اللفظ الكريم من ربنا سبحانه، وكيف أن لوطا عليه السلام وصف هذا اليوم بأنه يوم عظيم لما يعلم من خبث سرائر قومه. قال سبحانه: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: هؤلاء قومي، هؤلاء ضيفي، هؤلاء بناتي، فلا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. اشتد الحال وضاق الأمر وكادوا أن يدخلون على أضيافه، وكاد هذا الأمر لولا دفاع الله عن أوليائه وما أراده الله في هذه القضية، فإذا بالفرج يأتي للوط عليه السلام فينطق الله الملائكة ويقولون كما أخبر الله: يا لوط إنا رسل ربك لم يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتمس منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، عليه الصبح بقريب. قال الله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فدفع الله تعالى عن وليه وربيه لوط عليه السلام، واخمد الله تعالى أولئك الأعداء وكبتهم، وهكذا الثقة بالله والاعتصام إلى بالله واللجوء إلى الله جل وعلا ينجي من كثير من هذه الأمور. فيا معاشر المسلمين، ما أحوجنا اليوم جميعا إلى أن نقوي ثقتنا بالله. كن على ثقة عظيمة بالله، واعلم علم اليقين أنه لا ضر إلا بيد الله ولا نفع إلا بيد الله. فإذا استمكن هذا من قلبك وقوي هذا في سريرتك، فإنك ستتحصل من ذلك على ثمار عظيمة، وسيحصلك من الخير والبركة ما لا تتصوره وما لم يكن بالحسبان. انظر إلى موسى عليه السلام كيف ابتلاه الله عندما أوحى إلى أمه أن تقذفه في اليم، فالتقطه آل فرعون وتربى في بيته، قتل نفسا فنجاه الله تعالى بأن أرسل إليه رجلا يخبره أن الملأ يعتمرون به ليقتلوه. وصل إلى مدين فتقى لتلك المرأتين فإذا به لا يجد ما يأكله وما يعيشه، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسخر الله له تلك المرأة تأتي وتدعوه إلى أبيها، فحصل له ذلك الفرج. وهكذا عندما رجع إلى فرعون يدعوه أن يرسل معه بني إسرائيل وأن يؤمن بالله وحده، فأتبعه فرعون بجنوده كما قال سبحانه فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصبح بعضهم يرى بعضا رأي العين، وقد جاء فرعون لعن لعنه الله بخيله وبحده وحديده يلاحق موسى ومن معه من المؤمنين. فلما رأى أصحاب موسى ذلك يئسوا وقالوا إنا لمدركون. فأجاب موسى عليه السلام إجابة من وثق بالله وصدق قلبه في الاعتماد على الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظروا عباد الله الثقة بالله سبحانه وتعالى، كلا إن معي ربي سيهدين. فأعطاه الله تعالى تلك المعجزة الباهرة التي لم يكن يتصور أن يحصل مثلها. قال فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فهكذا عباد الله ما دمت قوي الثقة بالله، معتصما بالله، عظيم التوكل على الله، واسع الانتجاء إلى الله، فأبشر بكل خير وبكل فرج وبكل مخرج. ولو أراد العبد أن يتتبع ذلك مما حصل للأنبياء وللرسل وللصالحين من الصحابة الكرام وإلى يومنا هذا، مما يحصل من هذه الأمثال ومن هذه القصص التي من قراها أو سمعها يزداد ثقة بالله وتعظم في قلبه الثقة بالله. فاعلم أخي المسلم أنك ما دمت مع الله فلن يضيعك الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فينبغي علينا عباد الله أن نحاول أن نتدبر في هذه القصص وفي سير الصالحين وما حصل منهم في هذه الأمور، وكيف أنهم وثقوا بالله وعظمت ثقتهم بالله ففرج الله عنهم ودفع الله عنهم. فإنك لابد مبتلى تنزل عليك البلايا وتحل بساحتك الكربات وتأتي عليك الهموم بين الفينة والأخرى. فإذا كان قلبك ضعيف الثقة بالله فإنك تكون في هذه الدنيا مهموما مهموما، لا تهنأ بعيش ولا تتلذذ بسعادة ولا تتلذذ بطاعة ما دمت قد فقدت ثقتك بالله. فيجب عليك أيها المسلم أن تعظم ثقتك بالله وأن تزيد ثقتك بالله في كثير من أمورك في سرائك وضرائك. أسأل الله العظيم مني وكرمه أن يوفقني وإياكم والمسلمين لما يحبه ويرضاه.
فنشكر ضيفنا الكريم أخانا زكريا حفظه الله تعالى على تذكيرنا بأهمية الثقة بالله ومن وثق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يجعل له من كل كرب يقع فيه فرجا، ومن كل ضيق مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكلما قوي إيمانك ازددت ثقة بالله سبحانه وتعالى، وكلما كان إيمانك ضعيفا فإن رجاءك بالله عز وجل ربما يضعف لضعف إيمانك. فنشكر أخانا زكريا على هذا التذكير. ثم أقول مناسبة وما قد أعددناه لأمر مهم ينبغي التنبيه عليه، ما سيفعله أولئك القبوريون من احتفالهم بليلة الإسراء والمعراج، وما يعدونه من عدة، ويظنون أن في ذلك تقربا إلى الله، مع أن الأمر في حقيقته أنه يبعدك من الله سبحانه وتعالى، لأن من أحدث حدثا فحدثه له، لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ربما نقتصر إلى وقت الأذان تركيزا على حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج هي ثالثة، قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في ذكرها، وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء من حديث جابر في الصحيحين وجاء عن غيره. والله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أن أسري به فأصبح الصبح وقد أصابه غم، لأنه يعلم أن لا محالة أن قريشا ستكذبه، فمر به ذلك المأفون الذي يتتبع لأي شيء للنبي عليه الصلاة والسلام يؤذيه فيتحرى، وهو أبو جهل. فقال: ما لك يا محمد؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت الصبح عندنا؟ قال: نعم. ثم بعد ذلك حتى يحافظ أبو جهل على كلام النبي عليه الصلاة والسلام فما أحب أن يكذبه، وقال له: أرأيت إن جمعت قريشا أتحدثهم بذلك؟ قال: نعم. فحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام، فمن واضع يده على رأسه وآخر يصفق بيديه من العجب. ثم بعد ذلك طلبوا منه أمارات من ذلك، وجل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى وصف لهم وصفا حقيقيا. قد يقول قائل:
لماذا عرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس؟ وأجاب عن ذلك الشيخ الأثيوبي في شرحه لسنن النسائي، قال: لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به في مكة فلن يصدقوه البتة، لكن لما أخبرهم بخبر كمقدمة للخبر الآخر ورأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاد الوصف، فإن ذلك مدعاة أن يقبلوا الخبر الثاني، فإنه أخبرهم أسري به إلى بيت المقدس، فلما أعطاهم تلك العلامات كان مدعاة أن يقبلوا خبر النبي عليه الصلاة والسلام الثاني. لكن لو أسري به أو عرج به من مكة مباشرة فإنهم لن يقبلوا خبره البتة، مع أن أغلبهم ما قبل خبر النبي عليه الصلاة والسلام لا من بيت المقدس ولا من مكة، إنما قبله أبو بكر رضي الله عنه ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا هؤلاء الصوفية يتحرون ليلة 27 رجب للاحتفال بما يسمونه بليلة الإسراء والمعراج. لو تأملت يا عبد الله في أول الشهر وفي آخره لوجدت أن هؤلاء القوم استفتحوا الشهر ببدعة وختموه ببدعة، فاستفتحوا الشهر بصلاة الرغائب فيصلون 12 ركعة، في كل ركعة يقرؤون سورة الفاتحة مرة، وسورة القدر 3 مرات، وسورة الإخلاص 12 مرة، ثم إذا انتهوا من ركعتين فبعد التسليمة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام 70 مرة، هذه صلاة الرغائب، يصلونها بعد صلاة المغرب في أول خميس من رجب، ويشترط بهذه الصلاة أن تكون صائمة في النهار، حتى قال ابن الجوزي وقد ذكر هذا الحديث في موضوعات، قال: وإني لأغار على صلاة التراويح وعلى صيام رمضان كيف زوحمت بمثل هذا البدع. وهؤلاء يستندون إلى حديث والحديث لا يثبت، بل إن في إسناده كذابا، وهو علي ابن عبد الله ابن جهضم الصوفي، هكذا تقال له الصوفي، استفتحوها بهذه البدعة واستغلقوا الشهر بالبدعة الأخيرة وهي الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. إن جئنا إلى تاريخ السنة والشهر واليوم لوجدنا أن المؤرخين اختلفوا ولم يتفقوا، فمنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، وهذا قول شاذ، ومنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه بسنة، ومنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه 14 شهرا، ومنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه 16 شهرا، ومنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه 5 سنوات، ومنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي بعث بها. ومنهم من قال أتي بالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من النبوة. سبعة أقوال، سبعة أقوال في السنة التي أتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. بقي في الشهر، فإنهم اختلفوا في الشهر، فمن قائل أنه أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، ومن قائل في ربيع الأول، ومن قائل في رجب، ومن قائل في محرم، فأربع أقوال في الشهر. إن جئنا إلى اليوم أيضا اختلفوا، فمنهم من قال في الثالث عشر من الشهر ولم يحددوه، ومنهم من قال عشرة، ومنهم من قال تسعة، فاختلفوا حتى في اليوم. فلماذا نحصر يوما معينا ووقتا معينا وسنة معينة وشهرا معينا؟ ما هذا حتى يضبطنا أمورهم؟ وهذا لو سلمنا لهم جدلا أن هناك يوما معينا وشهرا معينا وسنة معينة، فيقال ما حب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ نحن نقول فعلهم هذا هم يعدونه عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقف. لو أحدثت أي حدث في دين الله ما ليس منه فهو مردود، كما في الحديث المتقدم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في البخاري معلقا وفي مسلم مسندا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا عمله مردود. فلو عمل من عمل واحتفل من احتفل فإن هذا العمل مردود. ثم بعد ذلك: لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بليلة الإسراء؟ الجواب لا. أبو بكر لا، عمر لا، عثمان لا، علي لا، الصحابة جميعا هل احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج؟ لا. إذن من أين لنا هذا الاحتفال؟ وما مستندنا حتى نقف بين يدي الله عز وجل ومعنا الحجة؟ هذا مما يؤكد هذه البدع. الأمر الثالث مما يدل على بدعية ليلة الإسراء والمعراج أن هؤلاء القوم انتهجوا استغفارا معينا وصلاة معينة وطريقة معينة، كل ذلك اجتهادا واحتفالا بليلة الإسراء والمعراج. قلنا مما يؤكد بدعية احتفالهم بهذه الليلة أنهم يأتون بسير معينة. فهناك كتيب ألفه رجل اسمه محمود شلبي وهو مصري، وأتى بسير معينة وبقصص، وقد يعتمدون على رواية شريف التي وهمه العلماء بكثير من ألفاظها، لأن شريكا قد قال أنه أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل المرعى، وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه فقط، وهذا غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وجسده، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد عبارة عن روح وجسد. وقال: ما زاغ البصر، والبصر من آلاف الذات، وآل قريش استنكروا استنكارا شديدا فلو كان بروحه ما أنكروا ذلك الإنكار. وهناك أمور كثيرة مما تدل على غلط من يقول أسري النبي عليه الصلاة والسلام بروحه فقط. أضف إلى ذلك أنه جعل في حادثة ليلة الإسراء شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو محل خلاف بين أهل العلم. فهذا محمود شلبي قد ذكر روايات عديدة وقصص ضعيفة بل موضوعة، ومنها صفة البراق أن اللون أو أن الوجه وجه امرأة سافرة وأن الجسد جسد دافئ. أضف إلى ذلك أن الشيخ حمود السويجري النجدي رحمة الله عليه رد على هذا المؤلف وبين عوار كتابه، وأن الكتاب لا يمس للسنة بصلة صحيحة، وإنما هو خط ورسم يأتي من هنا ويأتي من هنا ثم بعد ذلك وضعه الكتاب. فهؤلاء عندما يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج إنما يحتفلون عن بدعة وليس عن سنة. والحمد لله قد أبصر الناس حال أولئك القوم وأنهم على دجل وعلى كذب وليسوا على بصيرة، فلذلك يحاولون يجمعون الناس بمثل هذه الاحتفالات، احتفال بنصف شعبان سنقدم عليه وليلة الإسراء والمعراج والختومات في رمضان وغير ذلك من المناسبات الذين يتحيلونها أكثر مما يتحيلون صلاة التراويح. ولله ذر من قال من السلف أنه من ابتدع بدعة عوقب بضياع سنة. فنكرر الشكر لضيفنا الكريم أخينا زكريا، وكما عهدنا أن الإجابات على الأسئلة تكون بين الأذان والإقامة. قال: ما هي أخبار إخواننا المجاهدين في أرض صعد؟ الحمد لله هم على خير، وهم ما زالوا بينهم وبين الحوثيين بين كر وفر. ونلاحظ السنوات في الآونة الأخيرة الأشهر الأخيرة الآن ولا سيما في الشهرين الأخيرين أنهم تضعضعوا أكثر الحوثيون تضعضعوا أكثر، وصاروا يهجمون هجمات عشوائية ولا يستطيعون أن يستمروا أن يبقوا على أماكنهم، فما يزدادون تقدما لا، وإنما كضربة جبال فيضرب ويهرب. لكن الحمد لله يجدون صدا عظيما من إخواننا جزاهم الله خيرا. وأما بالنسبة لدمام فالأمور هادئة إلا ما يعكرها في بعض الأحيان الحوثيون، فقد أوقفوا عفشا في هذين اليومين لأخ كان داخلا إلى دمام، أوقفوه وآذوه ونسأل الله أن يفرج عنه. قال بعضهم يقول أن جمع أبي بكر للمصحف يعد بدعة لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنها بدعة حسنة، كذلك المولد وما وجه المقارنة لهؤلاء القوم. هذا قد بيناه في كتاب اسمه هل نحتفل بالمولد، وأن جمع أبي بكر الصديق للمصحف لا يعد بدعة وإنما جمع شيئا موجودا وكان موجودا في صدور الصحابة، ثم استشار الصحابة وأقروا جميعا فصار إجماعا. أما هؤلاء في مولدهم فقد بينا حتى في الكلمات والأشعار الذي يذكرونها فمنها من الغزل ما يستحي المرء من ذكرها، مثل قوله: فيا عيوني عيوني، ويا جبوني جبوني، ويا قليبي اصطبر على الذي فارقوني. غزل واضح بين المغرب والعشاء في المسجد. أضف إلى ذلك الشركيات الذي أعظم، لما قال بعضهم: يا أبا علوي شفاعة، كل كربة تنجلي، وغير ذلك من الأبيات التي تدل على الشرك الصريح. فلا ينبغي أن أبا لهب الكافر المغرور فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقى جارية التي بشرته بميلاد النبي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وهذا أيضا قد بيناه، لو أنك ترجع فإن ثويبة قد أعتقد ليس ببشرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكرها ابن سعد في طبقاته، ابن سعد في طبقاته. وأما ما رؤي بأن أبا لهب رؤي في شر حيبة، إلا أنه مفرج عنه، فقيل لما؟ فقال بعصي لثويبة، فهذا من مرسلات عروة ابن الزبير وليس عن أحد من الصحابة وإنما مباشرة، فهذا لا يصح. وكما قلنا بيناه بتفصيل، لو أحببت أن تعود إليه في كتاب هل نختبر بمولد. في صلاة الاستسقاء هل يلزم استئذان الإمام؟ هذا بيناه في خطبة الجمعة اليوم أنه لا يلزم، لا يلزم استئذان الإمام، ولو هو أعلم وأخبر وأذن دون أن يستأذن فهذا أحسن وأفضل. لكن بالنسبة لصلاة الاستسقاء على حسب حاجة الناس، قد يكون مثلا حضرموت الساحل هم مستغنون عن الأمطار، أو أنه يأتيهم مطر، وحضرموت وادي حضرموت أي بالداخل هم بحاجة شديدة لأنهم أهل زرع مهتمون بالزراعة كثيرا، فهذا في محافظة واحدة، فما بالك بمحافظات اليمن؟ فبعض محافظات اليمن في السنة كلها أمطار، وبعض المحافظات ربما مواسم قليلة بل ربما أقل من القليل. قال: وزع مكتب الأوقاف خطاب للخطباء المساجد ما تقام في الجمعة القادمة خطبة حول الاستسقاء، ويستسقي في الإمام عن خطبة مكتوبة، وقال يجب على الخطباء تنفيذها، وموزعه بالفعل. وأنا عن نفسي ما قرأت شيئا بل ما اطلعت عليه، أخبرني الأخ فقلت له ابقيها عندك، وخطبنا على الاستسقاء، وبالفعل كان الوقت مناسبا، كان الوقت مناسبا، فخطبنا على الاستسقاء على حكم صلاة الاستسقاء وكيفية صلاة الاستسقاء وما يتعلق بذلك، الأسباب الجالبة للمطار وغير ذلك. وأما بالنسبة واجب عليك أن تقرأ الخطبة، ما يلزمك، لا يلزمك بذلك، إذا كانت فعلا ظاهرة معينة يحتاج تنبيه الناس عليها فلا بأس ب يعني خطبة بذلك، لكن أن تلتزم بورقة معينة، ربما هناك أحاديث ضعيفة أو كلمات أنت لا تحب أن تقرأها ولا تستصيغها، وكل واحد له أسلوبه. الغرض من ذلك إيصال رسالة للمستمعين، فتوصل لهم رسالة بما تستطيع وتقدر عليه. قال: أن يشرع الصيام قبل أن يصلي الناس صلاة الاستسقاء، ذكر ذلك بعض أهل العلم أنه يستحب الصيام قبل صلاة الاستسقاء أو عند خروجك من صلاة الاستسقاء، لكن لا نعلم له دليلا، لا نعلم له دليلا. ولذلك الماتم في شرح الممتع وزاد المستقنع قال: ويستحب الصيام تعلق الشيخ ابن عثيمين قال ذكر ذلك كثير من الفقهاء ولكن لا يوجد دليل على ذلك، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الشتاء صائما. قال إني أريد أن أذهب إلى مراكز أهل السنة والضرب لا تساعد لا تساعدني، هل يجوز لي أن أستعين ببعض الإخوة المنصورين أم أستمر على حالي حتى يسر الله لي؟ وإن كانت أطلب منكم وممن يسمعكم من أولياء الرحمن الدعاء بالتوفيق والتيسير من الله سبحانه وتعالى إنه قريب مجيب. جزاكم الله خيرا. وأنت بارك الله فيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنك وأن يسر لك بما يسهل عليك لطلب العلم. وأما بالنسبة للطلب من المنصرين لك فأنا لا أنصحك بذلك، لأنه من يستعفف يعفو الله، اجعل هذا الأمر والله سبحانه وتعالى ييسر لك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب أنصحك بهذا. قال ما حكم لمس الشعر شعر الوجه دون الحاجة، هل هذا حرام؟ إذا كانت هناك شعرات فلا بأس بإخراجه ولمسه، لا بأس بذلك، أهم شيء ما يكون الحاجة ولا يتعلق باللحية، لأن الشعر كما قسمه العلماء على ثلاثة: شعر وجب علينا إعفاؤه وشعر اللحية، وشعر وجب علينا أخذه وشعر العانة وشعر الإب، وشعر مسكوث عنه، شعر مسكوث عنه، فهذا شعر مسكوث عنه فعلى الإباحة، إن شئت أخذت منه وإن شئت تركته، لكن لا تعمل مثل ما هو الآن حاصل في ظاهرة منتشرة مزرية، أن بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج ذهب إلى صاحب صالون حلاق. نحن كنا نعرف من قبل أن العروس أي المرأة الذي ستتزوج تذهب إلى ما تسمى بالكوفيرة أو شيء من ذلك على ما فيه من مناديل، لكن هذا المعروف أنها هي التي تتزين، وربما يعمل لها قشاطة، يعمل لها قشاطة بالوجه ويحسن لها وكريمة. الآن المصيبة حتى الرجال، حتى الزوج يعني يظهر ويلمع مثل المرأة، فأنا أخشى ولو سيما إذا كان في اليقن أخشى أنهم بعد ذلك يغلطون به، فما يعلمون من العروس ومن العريس. فالله الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس وفي السنن وصار الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. احذر، انتبه، لأن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة. قلنا الآن بعض الأزواج في يوم عرسه يذهب إلى صالون الحلاقة وعمل الإشارة حتى مكتوب في اللوائح، في لوائح كبيرة مثل بعض اللوائح موجودة في المكلف، لوحة كبيرة إشارة وغير ذلك، فمثل هذا والله هو تشبه بالنساء والعياذ بالله. أما شعر آذتك تبرك زادت شوهت بمنظرك فلا بأس بالتخلص من حتى الحاجب، لو أن شعرة تدلت من حاجبك وسقطت على عينك وسببت لك أذية فقص بقدر الأذية من باب الضرورة. قال ما حكم صبغ أطراف الحاجب بالميل لإخفاء دون نمس الشعر إزالة؟ وهل الميش فعلا يمنع وصول الماء الى الشعر؟ على ما سالته فقالوا ان الميش يمنع بالفعل وصول الماء الى الشعر، لهذا لا تعمل المراه. واما بالنسبه لقضيه التشخير فنحن ننصح النساء للابتعاد عنه، لان بعض النساء فهمنا خطا فتقول لها: لا باس اذا كان حاجبك كبيرا ان تخففي شيئا من هنا من هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غير هذا الشيء وجذبوا السواد، فالأصل الجواد. الصبغة بغير اللون الأسود على أن لا تكون ميت، هذه الصبغة التي تمنع وصول الماء. لكن بعض النساء سرنا يعملن هذا التشكيل حتى يصير خيطا ملققا كالمتنمصة تماما، فمثل هذا لا يجوز بهذه الطريقة. قال من المعروف أن وصل الشعر حرام، لكن ما حكم وصل الشعر بخيوط الحرير والصوف ونحو ذلك مما ليس بشعر؟ استخدامه كحشو للشعر وليس وصلا، هذا في خلاف بين أهل العلم. وأذكر أن الإمام أحمد كره ذلك، كره الحشو، طبع الخرقة في الشعر حتى يكون لتكبيره. ومما أذكر أيضا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ذكر بعضهم أن الزانيات في الجاهلية كنا يضعنا خرقا، وهذا ما ذكر الإمام النووي رحمه الله عليه، خرقا على رؤوسهن حتى يبدو للناظر أن شعرهن طويل، وهذا ما هو الحق. فننصح النساء بالابتعاد عن مثل هذه التوصيلات وإن لم يكن شعرها. قال رجل يبيع ويشتري السيارات، فيشتري أحيانا سيارة مجهولة، يبيعها مجهولة بعدما يقول المشتري إنها مجهولة، فبحكم هذا الفعل. وأحيانا يشتري سيارة مجهولة ويركب لها لوائح السيارة أخرى، وعند بيعها وعند بيعها يخبر المشتري أنها مجهولة، فبحكم هذا العمل وهذا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فننصح هذا البائع المشتري في السيارات أن يبتعد. أنا كنت أظن أن السيارة المجهولة مسروقة، بعد ذلك أخبرت أنها ليست مسروقة، ربما تدخل غير جمركة أو تهريج تهرب ولا في جمرك، وهذا كله كل الأقسام هذه تدخل بكلمة مجهولة، يعني ما تكون مسروقة غير مجمركة غير ذلك. المهم ليس لها أوراق رسمية، فهذه شبهة فالإنسان يبتعد عنها. أما أنك تضع لها ألواحا وتركب لها فلا أنصحك بذلك، لا أنصحك بذلك، فإن هذا باب شر، ولا سيما قد تكون مسروقة فتقع في الإثم، البعد عن ذلك أسلم. قال: فتاة وهي صغيرة أبوها تركها عند امرأة آمنة أو أمانة، وتوفي الرجل، المرأة ربت الفتاة وأحسنت تربيتها وزوجتها، وبعدما تزوجت وكان من المرأة التي ربتها ذهب وأصبح ولي أمرها بعد الزواج، اكتشفت أن الرجل الذي عقدها لا يجوز له عقدها، هل العقد باطل أم صحيح؟ مع العلم أن المرأة حامل وهل يجوز أن نشرب الفتاة أن بعض الكلمة مثلا الفتاة وهي عمرها 20 سنة، أن نشرب الفتاة وهي عمرها 20 سنة حليب حق بنات المرأة التي ربتها لكي يكون العقد صحيحا. بالنسبة لهذا، إذا كانت هذه الفتاة قد تزوجت وهي لا تعلم بهذه القصة ولا يعلم أيضا العريس، فليس عليه شيء، زواجهم تصحيحه بأن يبحث على أقرب ولد، فإن وافق فالحمد لله، وإن عضل زواجها فتنظر قاضيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ولي من لا ولي له، إن كان من باب الإعضال فقط. أما إذا برر بمبرر صحيح بأن هذا الزوج لا يصلح وأن به من الأمور كذا وكذا، فالعقد باطل ولا يعتمد عليه. بقي قضية الحمل، فهل هذا الولد من الزنا؟ الجواب لا. قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 32 أن النكاح نكاح الشبهة لا يعامل معاملة الزنا. فرجل تزوج بامرأته ثم بعد ذلك ظهرت أنها أخته من الرضاع، فتفرقا وبينهما 5-7 أولاد، فإلى من ينسبون؟ فينسبون إلى الوارث، إلى الرجل، ينسبون إلى الرجل الذي تزوج بأمهم. يقول الثاني سائل الحارة: يستمعنا كل يوم جمعة ويذهبنا لزيارة القبور، يقرؤون القرآن، يدعون، هل يجوز الذهاب معهن؟ جزاكم الله خيرا وأنت بارك الله فيك. بالنسبة لهذا نحن ننبه النساء أولا على أنه لا يجوز للمرأة أن تكثر من زيارة القبور لأنه محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، أما لفظ زائرات فهي ضعيفة. فالإكثار محرم، أما زيارتها نادرا فمكروه. يجوز لكن مع الكراهة. لحديث أم عطية قالت: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. فحكمه مكروه وليس محرما. أما تحديده بيوم الجمعة فأولا هذا يدل على استمراره على يوم معين واستمرار الزيارة، ووقعنا في محرم. ثانيا أنهن حددنا يوما معينا، وهذا من البدع. ففي أي يوم كان لا أن تزور القبور ولا تحدد يوما معينا، ويكون نادرا، ويكون نادرا. قال: ما نصيحتكم لنا بالتعامل مع أخ الظاهر عليه الاستقامة ويشارك في دور المباريات للأطفال ويترأس فريق من الفرق ويسمع منه بعض الألفاظ القبيحة، مع العلم أنه نصح لكنه لم يستجب لنصيحة؟ هذا نرجو إفادتنا. جزاك الله خيرا، اجعل غيرك يناصحه، وإذا رأيت أنه شوه صورة المستقيم اتركه واجعل بينك وبينه السلام، فلا تدخل أنت وهو في مهاترات، ودل بعض الإخوان عليه حتى يناصحونه. فنفعه فلان ما نفعه الثالث الرابع الخامس، وأنت علاقتك به تبقى السلام عليكم وعليكم السلام، ما دام قد نصحته أكثر من مرة ولم ينفع النصيحة، فابقى أبقي بينك وبينه السلام فقط، السلام عليكم وعليكم السلام ويكفي. وكرر إخبار بعض الإخوة من باب النصيحة وليس من باب التشهير. قال: هل يجوز الكلام داخل الخلاء بجوال أو غيره؟ بالنسبة لهذا لا ننصح بالكلام داخل الخلاء، والسبب أنه قد يغفل وبعد ذلك يقول إن شاء الله في أثناء كلام الجوال، هذا واحد. الشيء الثاني قد يكون محل استغراب، لأن هذا موضع لحاجته. وأما الكلام الضروري داخل الخلاء، كلام الضروري يعني مثلا شخص يريد الضروري وأنت ربما ضاق بك الأمر وتريد تقضي حاجة وأنت فيه ومنتظر منه اتصال وليس عندك وحدات، فممكن أنك ترد هاتيك وتقضي، فلا بأس. الكلام بقدر الحاجة. أما كيف في حالك أخباركم كيف البلاد وأنت جالس في الحمام، ما يصلح على الكلام. جالو طيب. قال هل ورد حديث صحيح في النهي عن التلثم في الصلاة وما حكم ذلك؟ التلثم في الصلاة جاء حديث وفي سنن أبي داود الترمذي وفيه ونهى النبي عليه الصلاة والسلام يغطي الرجل فاه، لكن جاء من طريق الحسن بن ذكوان وهو ضعيف فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أولنا عن استمال الصماء ويغطي الرجل فاه، هذه اللفظة ليس لها شواهد، أما الأولى فلها شواهد، فعلى هذا حكمه بقدر الحاجة، إذا احتجت أنك تغطي فاك فلا بأس بذلك. قال عندنا في المسجد كتيبات كثيرة ومصاحف يضعها بعض المتصدقين ولم يكتب عليها النووي، فلحق للإمام أن يوزع منها على بعض الناس علما أنه سيبقى للمسجد كفاية. الأصل بقاء الأشياء في المسجد النووي، وقد قال الله سبحانه وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثم على الذين يبدلونه، فيبقى الوقت على ما كان عليه. وإذا علمت بالمتصدق فاستأذنه، ما علمت اجعل، لعل ذاك الكتيب الموجود ربما يخلق ويتقطع، فالكتيب الثاني موجود الكتيب الثالث وانتفع الناس به، فلا تتصرف من عندك إلا بإذنه. قال هل يجوز شراء الأحذية من القليل علما بأن الأحذية قد تكون جديدة بيعوها بنفس ثمنها من الإيش؟ علم قليل فيضيج لا لا ما ننصح، ما ننصح لأن غالبا تكون مسروقة، غالبا هؤلاء الذين يروحون على الشوارع وهم يخيطون هم وأولادهم موجودين، هذا غالبا يعني تكون مسروقة أنه قد ثبت في أكثر من مرة. أما صاحب محل معروف مشهور له سمعته وأنت تعرفه معرفة جيدة فلا بأس بذلك. طيب هذا قدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.